وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن دواسة اسم حصن بالبحرين، وهذا لا ينافي كونها ايه قرية. وحكى ابن الطين عن أبي الحسن النخمي أنها مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح. مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة. وفيه شعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى. أي. وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان. دليل على تقدم إيمان وفد عبد أو قبيلة عبد القيس، لأنهم أول من جمعوا إيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال وفيه أيضا أن كل قرية فيها 40 رجلا أحرارا عقلاء مقيمون بها لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ضعن حاجة، فالجمعة واجبة عليهم كما قال بذلك الشافعية والحنابلة. يعني 40 رجلا، كل رجل ببيت، كل رجل له منزل. وقوله كلكم راع وزاد الليث إلى آخره، فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة، فإنها مختصة برواية الليث. وقوله وكتب رزيق بن حكيم وهو بتقديم الراء على الزاي والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا هو المشهور في غيره. وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه زريق. وكلمة أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة، كلمة أجمع يعني أصلي الجمعة. بل ورزيق يومئذ على أيلة، هي بلد معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل بحر القلزم. القلزم اللي هو البحر الأحمر، كان زمان اسم بحر ايه القلزم. وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي، وبعض آثارها ظاهرة. سميت بأيلة بنت مدين ابن إبراهيم. وكان يسكنها النصارى، حتى إن صاحبها يعني ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمير عليها، وكان يدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأنا أسمع هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله يأمره حال أخرى. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، والمكتوب هو الحديث، والمسموع هو المأمور به. قاله الكرماني. والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع، وهو الأمر والحديث معا، والأمر به بالتجميع والحديث كلكم راعٍ، وهو قوله. وفي قوله كتب تجوز وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أمله على كاتبه فسمعه يونس منه. ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب، كتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع. ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم وكلكم راع، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها، يعني كتب له أن يجمع، أن يصلي بالناس الجمعة. وذكر له الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع في أهله ومسؤول في بيته، يعني من ضمن الرعية إقامة الحدود الشرعية، زي يعني تجميع الزكاة، زي الأمر بصلاة الجمعة هي. ولذلك كثير جدا من العلماء يقول إن إقامة الجمعة في المساجد تحتاج إلى إذن الإمام، يعني والحنفية يعني هو قولهم الأشهر في هذا، يعني وقال إن الإقامة إقامة الجمعة في مسجد من غير إذن الإمام باطلة. شفت إزاي؟ لأنه كان رزيك عاملا على الطائفة التي ذكرها اللي هي أيلة دي، وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة، ولذلك ذكرت الحديث. قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان، ده عندنا عشان الملكية، إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن، زي الحنفية برضه. وذاك العلماء طبعا قال ان الجمعة لا تحتاج الى اذن ايه السلطان. فان قيل قوله كلكم راع يعني يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي ايضا، فالجواب انه مرعي باعتبار وراع باعتبار، حتى ولو لم يكن له احد كان راعيا لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. يعني عايز يقول إيه، يعني كل واحد راعي، إذا لم يكن له رعية فهو راع على حواسه، لأنه مأمور بإقامة شرع الله على نفسه وجوارحه، يعني هو راعي ومرعي. وسيأتي الكلام عن بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ احنا ذكرنا طبعا ان الغسل سنة يوم الجمعة، وقيل واجب وقيل ايه مستحب، لكن هنا بيقول من لم يشهد الجمعة من النساء والصبيان والمسافرين هم ليس عليهم جمعة، والمرضى كل ده لا جمعة عليه، يعني هل عليهم الغسل أو لا؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم، يعني سكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قوله باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، تقدم التنبيه على ما تضمنت هذه الترجمة في باب فضل الغسل، ويدخل في قوله وغيرهم العبد والمسافر والمعذور كالمسجون مثلا اللي هو ما يقدرش يحضر الجمعة، أو الذي لا يستطيع الخروج خوفا من الظالم، أو واحد بيطالبه بحق مثلا محبوس في البيت محدد الإقامة. وكأنه استعمل الاستفهام في الحديث الترجمة يعني للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل، فكلمة كل تشمل الإيه؟ الجميع، يعني الذي يصلي الجمعة والذي لا يصليها فإنه شامل للجميع. والتقييد في حديث ابن عمر من جاء الجمعة فليغتسل، فده مقيده يخرج من لم يجئ، من جاء الجمعة فليغتسل، يبقى من لم يجئ يبقى لا غسل عليه. والتقييد في حديث أبي سعيد بن المحتلم يخرج الصبيان، حق على كل محتلم أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يبقى يخرج الصبيان. والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة. اللي هو الحديث الأخير، زنوا للنساء بالليل إلى المساجد يخرج الجمعة. قال وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، يعني هذه الأحاديث يعني في أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. ما فهمنا يعني هنا عاد بعض العلماء، وان احنا تكلمنا عن ذلك قبل ذلك، انه يعني بعض العلماء قال الغسل خاص بمن وجبت عليه الجمعة او من حضر الجمعة، يعني من صبي او رجل او مسافر او مريض او غيرهم، يبقى كل من جاء الجمعة يسن في حقه الغسل. وبعض العلماء قال لا، ده يجب على أهل الظاهر، قالوا يجب على الجميع أن يغتسل يوم الجمعة حتى ولو لم يحضر، كالنساء والصبيان في البيوت والمرضى، علشان عمل بالحديث اللي هو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، ده قول سيدنا عبد الله ابن عمر، ووصله البيهقي بإسناد صحيح عنه، وزاد والجمعة على من يأتي أهله، والجمعة على من يأتي أهله. ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فمن كان فوق هذه المسألة لا تجب عليه عنده، يعني اللي ساكن بعيد عن القرية أو البلد اللي فيها الجمعة، بحيث يصلي الجمعة ويرجع إلى أهله قبل دخول الليل، وإلا كان يعني بعيدا، اللي هو يعني لو خرج من منزله وده صلى الجمعة ويرجعش إلا بالليل، بيبقى مسافة بعيدة، يبقى لا تجب عليه عنده. فمن كان فوق هذه المسألة فلا تجب عليه عنده. وسيأتي البحث فيه بعد ذلك. وقد تقرر أن الآثار التي يريدها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه، لأن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه، لا يشرع، يعني هو فقه البخاري كما يقولون يؤخذ من تراجمه من عناوينه، يعني برضه من المتون التي يسوقها. وقوله في حديث أبي هريرة فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام غسلا، فاعل سكت هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورده مصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله فسكت ثم قال. ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني، ولهذه النكتة أورده بعده وقال رواه أبان بن صالح إلى آخره. واستدل بقوله لله على كل مسلم حق للقائل بالوجوب، وهم أهل الظاهر أهل الحديث، قالوا بوجوب الغسل يوم الجمعة في كل سبعة أيام يوما، هكذا أبهم في هذه الطريق. وقد عينه جابر في حديث عند النسائي بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة، سيدنا جابر يعني عين اليوم، وصححه ابن خزيمة. الصحابة طبعا يعني يدرجوا من كلامه في الحديث للتوضيح، يسموه الحديث المدرج، المدرج اللي هو فسر الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، من كلامه زي كلام سيدنا جابر ده. قوله وهو يوم الجمعة، الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، ده الحديث. وهو إيه؟ يوم الجمعة، يبقى ده إيه؟ المدرج كلام في النجاة. أيوة. ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة في حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه: إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. ده مرفوع ده. قوله عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زنوا بالنساء بالليل إلى المساجد. هكذا ذكره مختصرا، وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولا، وقد تقدم ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد، وهو قبيل كتاب الجمعة، وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا. وقوله بالليل فيه إشارة لأنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار، الصحابة يعني ما كانوا يمنعون النساء بالنهار، لأن الليل مظنة الريبة. ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، كما تقدم ذكره عند مسلم. وعشان كده أبو سيدنا اللي هو سيدنا عبد الله هجر ولده هذا حتى مات، لما قال لما روى حديث إذنوا إذا استأذنكم نساؤكم بالمساجد فأذنوا لهن، فقال والله لا نأذن إيه لهن، يعني ابنه، يعني هو خايف عليهن من الإيه، من الوقوع في الفاحشة يعني بالليل، يعني لأن الليل مظنة الريبة. لكن شوف سيدنا عبد الله لشدة تمسكه بالسنة هجر ولده هذا حتى مات، لم يكلم، قال: أقول لك يا رسول الله أقول ذلك وأنت تقول ذلك؟ إزاي؟ وقال الكرماني: عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق، فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمته: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة، لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار من طريق الأولى، بس مفهوم الإيه؟ الموافقة، يعني إذا جاز الأمر أو الإذن بالليل من باب أولى يجوز الإذن بالنهار، ده شيء طبعا طبيعي. قال: وقد عكس هذا بعض الحنفية، بعض العلماء يعني من الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل، قال، لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه، ده تعليل ثاني، وهذا وإن كان ممكنا لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس، ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. يعني برضو مهما يكن النهار يفضح الفاجر أكثر من الليل، حتى وإن كان يعني الليل قد يكون الفاجر منشغلا ببعض أعماله أو بنومه، لكن الآن يعني الفجار ينتشرون بالليل أكثر من النهار. في رواية نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد اللي هو ايه أحد العشر المبشرين بالجنة، أخته دي مرات سيدنا ايه عمر رضي الله عنه. سماها الزهري فيما أخرج عبد الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر ابن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا، تخرج غصب عني. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، لا أنتهي. طبعا سيدنا عمر خايف من منع إيه؟ من منع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا مساجد الله، مساجد الله. قال: فلقد طعم عمر وإنها لفي المسجد. سيدة عاتكة بنت سيدنا مرات سيدنا عمر، كذا ذكره مرسلا. والإمام أحمد سماها من وجه آخر عن سالم قال: كان عمر رجلا غيورا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد، يعني بتقول هو يطلع وهي تطلع وراه، تروح المسجد تصلي إيه معه، حتى إنه في صلاة الصبح لما طعم كانت هي إيه موجودة. وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب: فقيل لها لما تخرجين إلى آخر، أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر يكره ذلك، عن نفسه يعني، ويكون من باب التجديد أو الالتفات. على هذا في الحديث من مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة. ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر اللي هو إيه يعتبر مرات والده يعني، لأن الحديث مشهور من روايته سيدنا عبد الله. ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلى آخره. قال الإسماعيلي: أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالنهار فلا تدخل فيه الجمعة. قال: ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك، يعني قوله فيها صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم يعني أطلق في النهي عن منع النساء من المساجد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكأنه خصص إذنه للنساء بالليل إلى المساجد، يعني ايه، لانه في بعض الناس مثلا يقول اذهبي مثلا بالنهار ولا تذهبي بالليل، فخصص صلى الله يعني عمم وخصص صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر انه جنح الى ان هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد. الآن كثير من الرجال يعني لا يرضى لامرأته أن تذهب إلى المسجد، يعني لا في صلاة الجمعة ولا في صلاة القيام ولا في أي وقت من الأوقات،
وإذا استأذنته إلى مندبة أو جنازة أو عرس أو نادي أو شراء الملابس من بياعين النصارى كمان يأذن له ويجي عند المسجد يقول له لا صلاتك في بيتك أوجب وأولى. يا سلام تعمل أبو علي في الحتة دي بس وبعد كده نعامة أسد علي وفي الحروب نعامته عشان أعرف هي بقول ليه خلاص جاءت من عندك يا جامع كنت اللي مش راضي مش هروح لكن بك ها ما يقدرش يقول لا ولا حاضر روح زي ما انت عايز حتى كل يوم او مرتين ثلاثة في اليوم تعجب يعني. يعني شوف طبعا المدينة كون المدينة كان ما فيهاش كهرباء يعني كانت النساء تخرج الى صلاة الصبح وصلاة العشاء. شفت ازاي احنا عندنا الليل والنهار واحد يعني زي ما انت شايف كده اهو يعني مفيش ريبة ها. حتى المساجد يعني معزولة مساجد النساء في كل المساجد اللي هي فيها مساجد النساء معزولة خالص يعني السلم والمكان ودورة المياه مفيش حاجة طبعا ايه مختلطة بالرجال لا من قريب ولا من بعيد ولكن مع ذلك تلاقي بعض الناس يقول لها لا انا الصلاة في البيت افضل. طب ما تجنس في البيت افضل ها؟ اشمعنى في الجنازة تروح تجنس مع الجماعة عشان تاخذ الثواب الجماعة ولا ايه يعني والفرح مثلا الفرح فيه جماعة وفي فرح مفرد ولا شراء الملابس بدل ما هو يروح يشتري ولا روح يشتري تروح للكافر وتقف قدامه وتشتري الكلام طبعا يعني تلاقي في المخالفات لا حصر لها ولا عدل. يجي عند الأمور الشرعية يفهمها على العكس يعني بدل من الإذن لا يعمل بالمنع والأمور التي يجب المنع فيها يأذن فيها. هذا طبعا خزلان هذا خزلان من الله لأنه لو آتاه الله الحكمة لوضع كل شيء في موضعه يبقى يمنع حيث يجب المنع ويأذن حيث يسن الإذن أو يجوز لكن هو يعكس لما قال الشيخ القرضاوي قال يعني المرأة خرجت إلى جميع البقاع وحرمت من خير البقاع يعني السوق تذهب إلى السوق ويأذن لها أن تذهب إلى السوق وهو شر البقاع لأن فيه الفساق والفجر والفسق ومع ذلك يعني خاصة في البندر يأذن لها أن تأتي بالخضار وتأتي بالملابس وتأتي بكل صغيرة وكبيرة خارج البيت يعني قد تخرج من بيتها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وهو لا يمنعه. وإذا استأذنته إلى المسجد يمنعها إيه من خير البقاع ويأذن لها في شر البقاع. هذا خزلان من الله سبحانه وتعالى. أنت لو منعتها عن الصلاة في المسجد مثلا خاصة صلاة القيام في رمضان هتفتح التلفزيون وبدل التهجد والقيام هتقعد قبال الإيه المسلسلات والتمثيليات والفضائيات. وتجمع كمان أولادها من حولها وتبقى المصيبة عاد أعظم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لكم الهدى.